أحبائي المشاهدين في قناة تلفزيون الحياة وأعزائي المستمعين في غرفة البالتوك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك يا أتسابونا.
يا أهلا وسهلا، يا مرحب،
أهلا بك. حوارنا كما عودناكم هو حوار بناء يهدف البحث عن الحقيقة، يقدم الدليل والبرهان، ونريد أن نستمع إليكم ونستمع للرأي الآخر ونتحاور. ولكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة كما تعودنا يرفعنا أتسابونا بالصلاة، تفضل أتسابونا.
شكرا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا إله الأمانة يمان لا جور فيك، إله الصدق والوعود الصادقة، أنت أمين في وعودك وعهودك. كم نشكرك رب لأننا نتعامل مع المثل الأعلى والأسمى، ولأنك أمين معنا في كل ما وعدتنا به لتتممه وتحققه. لهذا نسألك أن تتمم لنا وعدك يا رب، أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. تمم لنا وعدك يا سيد أنك تكون معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. تمم لنا وعدك يا رب أن كل ما كان تطأه بطون الأقدام تعطه لنا. ها نحن باسمك يا رب نتكلم، وبحسب وعدك أن السامعين أيضا يحيون. فإحيي نفوس عبيدك يا رب في كل مكان وموقع، المشاهدين والسامعين، وليتمجد اسمك القدوس في خلاص أبنائك وبناتك، ولك كل مجد وكرامة. واسمعنا إذ نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبز الكفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. شكرا أتسابون. كل العالم سيأتي للمسيح.
بنعمة.
كل شعب، كل أمة، كل قبيلة، كل لسان سيكون ممثل أمام المسيح. شمال إفريقيا وغرب إفريقيا يأتون إلى المسيح ألوف ألوف وربوات ربوات. ومن هذه الأمثلة أخت عابرة اسمها جوسي زمور، أحب أن أكون بقول الاسم صح بل مكتوب بالفرنسي، وهنسمع اختبارها وازاي الرب اتمجد في حياتها. اتفضلي يا اخت، شاركينا بالاختبار.
امين.
اعتقد الاخت على التليفون مش في البالتوك. ف
نعم بالتوك.
في البالتوك. في البالتوك. طب يا ريت اتفضل.
مساء الخير. مش عارفة كده أنا معاكم في الخط ولا لا.
أيوة معانا، أهلا وسهلا.
بس هبتدي أتكلم.
أي.
أوكي. شكرا جزيل الشكر، شكرا أنكم اتحتوا لي الفرصة للمرة الثالثة عشان أتكلم ونخبركم عن اختباري وكيف كان لقائي بالمسيح. بالتأكيد تحبوا تعرفوا بدايتي، وهي من طفولة، ممكن لأني عندي يعني كتير كلام حابب نتكلمه في هذه الفترة، بحيث أني أنا تأثرت بناس كنت بدرس عندهم. يعني كنت أنا ماما كانت مسجلانا في مدرسة راهبات أنا وأخواتي، واحنا جميعا تأثرنا بالتربية اللي احنا تلقيناها في هذيك المدرسة، وكنت أنا خاصة عندي يعني حب شديد لرهبة كانت بتدرسني فرنسي ولغة عربية. يعني اللغة العربية أول مرة أتلقاها يعني أتعلمها في حياتي كانت من الرهبة دي.
جميل.
علاقتي كانت قوية بيها بحيث إن أنا كنت دايما نحب إن نرافقها ونفضل يعني والدرس يطول معاها. فأول ما اتعلمت أكتب باللغة العربية ابتديت أكتب لها كلام إني أنا يعني بعزها جدا. طبعا أنا حبيت، أنا فاتني إني أنا نقول لكم إني أنا يا أصلي من الجزائر، من جنوب الجزائر، لست من جبال القبائل ولكن من جنوب الجزائر، وهناك معروف ان في اصل عربي اكثر من اي منطقة موجودة في الجزائر. يعني يقال ان الناس اللي اصلهم من جنوب الجزائر جايين، اجدادهم جايين من اما من العراق اما من الجزيرة العربية. بالنسبة نرجع نحكي لكم عن مدرستي، مدرسة الراهبات. أولا كنت تسمع دايما من مامتي إن هي كانت تقول تفضل إن هي تدفع يعني مال وتخلينا في مدرسة خاصة نتعلم عند الناس دول، بالذات الناس دول مش أي مدرسة خاصة، عند الراهبات، لأن ثقتها هي كانت كبيرة بيهم وفيهم، وكانت عندها يعني ثقة كبيرة إن احنا نتعلم تعليم صح، و وبالتأكيد هيساعدوها هي في تربيتنا ونشأتنا. ده اللي كنت دايما أنا أسمعه من ماما، ثقتها كبيرة بيهم. ليه؟ طبعا لأن هم ناس يخلوا الإنسان دايما يحس، يعني نقول كيف نقول بالعربي بس، لكن ينسبير كونفيانس، يعني خلوا الانسان دايما يشوفهم يتعامل معاهم يثق فيهم على طول. ودي كانت ده كان احساس ماما. طبعا لما ابتديت انا يعني اعبر عن اعزازي برهبه، في مره هي حبت تهديني، يعني حبت تعبر لي اني بمحبتها هي ثاني، وهدتني اسبغه، والاسبغه فيها عده كنائس. يعني كانت رسمة الإسوغة كده فيها زي كاتدرائيات، مجموعة من كاتدرائيات، وكان ودتني صورة للقديسة السيدة العذراء. طبعا أنا طفلة كنت حوالي 7 8. رحت فرحانة للبيت بالهدية، بالهدايا اللي اعطتها لي، ودخلت البيت بالهدايا هذه. فلما لقيت غير من أختي المربية، مامتي كانت تشتغل والدي كان يشتغل، عنف شديد، كسرت لي الإصبغة وقطعت الصورة، رغم إن المفروض الصورة ما تقطعهاش، ولكن هي متهيأ لي إن هي ما كانتش تعلم شيء غير إن هي كانت بتقول أنت دخلتي لنا الكفر في البيت وحاجات زي كده. مهم إن أنا لقيت منها عنف شديد. وعند رجوع مامتي من العمل وأبويا من العمل قالت لهم شوفوا هي بنتكم جابت إيه. المهم إن أنا تلقيت منها هي شخصيا عنف، ومن أهلي ابتدوا بقى في نقاش في البيت، طيب ليه يحصل كده وليه البنت تيجي بحاجات زي كده في البيت، حصل إيه في إيه. فأذكر إن خال مامتي قعد يعاتبها ويقولها انا ياما قلت لكم ما تخلوش ولادكم يتعلموا عند الناس دول، بتلاقوهم اكيد بيعلموهم الدين المسيحي وبيدخلوهم كنائس، بيعلموهم يصلوا ويشموا الصليب. فابتدت مامتي خوفا من كلام اللي سمعته يعني تعمل زي انكيت وتحب تعرف يحصل ايه في المدرسه، هل احنا بندخل نصلي، هل بيعلمونا نرسم صليب، حاجات زي كده. فمن التحقيق اللي عملته اتاكدت ان ما فيش حاجه من دي، وابتدت تنبهنا وتقول ان الناس دول حلوين ولطفاء ومؤدبين وبيحبوهم، يعني تحب الشخصيه بتاعتهم وتصرفاتهم والمعامله بتاعتهم، لكن هم مش مننا وهم دول مش مالهمش نصيب الجنه زي المسلمين. ليه؟ لان هم لا ما يشهدوش بالرسول وما بيعترفوش بيه، ما بيامنوش بيه، وده فقط لو كل أعمالهم سليمة 100% زي ما ربنا عاوز وهم ما بيأمنوش بالرسول لهذا السبب فقط هم ما همش نصيب الجنة ومصيرهم النار وبئس المصير. طبعا أنا كطفلة وأنا بسمع الكلام ده اترعبت أول شيء على مين؟ على الإنسانة اللي أنا بحبها. فابتديت في ذهني أقول لماذا يعني الساق أندري تروح للنار؟ ماذا ربنا هيعذبها ويخليها في النار؟ ده أنا هي طيبة وهي كويسة وهي حلوة وهي فيها كل حاجات كويسة اللي لازم ربنا يحبها فيها ويجزيها الخير، ما لازمش يجزيها الجزاء القاسي ده. المهم كبرت بالعقدة دي، كبرت بالرعب ده، كبرت ان الله يعاقب، الله يخلي الناس الحلوين زي الشيخ أندري في النار. فكبرت مشوشة في حياتي، ما ناش عنديش صورة واضحة ان الله يعني ده في اطمئنان. يعني نذكر كلام الله، نذكر كل الحاجات اللي تقربنا من الله في كمسلمين، يعني كمسلمة سابقا طبعا، لكن جواي خوف ورعب وعدم ثقة وعدم يقين، وكل ده كبرت فيه. وانا متأكدة ان ناس كتير في نفس الحالة اللي انا كنت فيها عاشوها وعرفوها. الظروف وشاءت الظروف، لما كبرت صرت إنسانة رشدة، ارتبط بإنسان ليس من ملتي وليس من بلدي. هذا الارتباط يعني سبب في حياتي كذلك ارتباك كبير، بحيث أنه في كثير من اللي حواليا هجموني واضطهدونا، ويعني اتعبونا جدا. انا مش هدخل في التفاصيل دي، ولكن اللي حصل اني انا كنت دايما بحس بعقدة الذنب. هل انا عملت ده صح؟ اللي عملته ده، ارتباطي ده صح ولا فعلا غلط؟ وده يغضب عرش الله ويغضب الله ويهز عرش الله كما كانت تقول تذكر لجدتي. فكنت يعني عايشة ولكن مش راضية على نفسي، وعندي اضطراب كبير ومش عارفة صح ولا مش صح، ولا مقتنعة بده، ولا عارفة اني انا اللي عملته ده يعني عادي عند ربنا، مش حيبصله زي ما بيقولولي. المهم اني انا في مرة حصل موضوع هو كان سبب، يعني موضوع لا يحتاج ان انا اذكره، لكن هو كان سبب اساسي بحيث ان انا اهتز هزة داخلية من جوا وابتدي ادور على الحقيقة ببساطة شديدة جدا. ابتديت ان انا اطلب وجه الله، ابتديت اطلب طريق الله، اين طريقتي يا الله؟ انا تعبانة، انا تايهة، انا مش عارفة اتوجه لأي طريق، انت عالم بحالي، فاديني اليقين، علمني وعرفني طريقك يا رب. كانت صلاة صدقة، كان موقف حقيقي، يعني اول مرة في حياتي ينبع من اعماق قلبي. وفي نفس الوقت وانا بطلب هذه الطلبة كان عندي سلام ويقين ان الله حيرد علي. معرفش يعني ازاي افصل لكم ده، لكن كان في نفس الوقت عندي زي حاجة بتقول لي هيجي لك رب. بعد فترة ومش طويلة كمان حلمت حلم اني انا في مكان مغلق وزي معبد، ليس مسجد وليس كنيسة، زي معبد، شكلي زي معبد كده، ما عرفش ليه، انما الحلم كان كده. وكل اهلي، ويعني اهلي من قرايبي، ميتين وريحة الموتى طلع فيهم، وانا الوحيدة اللي عايشة وبحاول اطلع من المكان ده، وخبط على الباب. صحيت وانا مرعوبة وفاكرة المنظر اني انا بخبط على الباب، بخبط على الباب وعاوزة اطلع. فضلت مرتبكة ومش عارفة ايه تفسير الحلم ده. كل الفترة دي اللي عشتها بعد الحلم اني انا من جوايا اضطراب كبير، اعمل حاجات، اخطط لحاجات، بلاقي نفسي بعمل حاجات تانية. في مرة كنت طالعة لزيارة لقيت نفسي حاجة جوايا تقول لي روحي كنيسة، روحي كنيسة، روحي كنيسة. فعلا سوري على الانقطاع.
معلش.
فعلا دورت على كنيسة ورحت ودخلت الكنيسة وتعرفت على ناس انا مش عارفة هقول لهم عاوز اقول لهم ايه ولا هيقولوا ايه او يعني ما اهتمتش هيحصل ايه نقاش بيننا، فقط الاحتياج الداخلي ده هو اللي كان بيدفعني من غير ما ادور على تفاصيل تانية. المهم ان الخطوة دي ساعدتني ان انا اتعرف على ناس موجودين في الكنيسة ومقيمين فيها وارتبطت بهم يعني ارتباط صداقة ويعني علاقة لطيفة. فقط من هذا الباب ابتديت اتردد احيانا من حب التطلع او من حب اني انا احب اروح اسلم على الناس الحلوين اللي تعرفت عليهم، ابتديت اتردد على الكنيسة واحضر الوعظات والخدمة في الكنيسة. من بداية يعني ترددات يعني زياراتي لهذه الكنيسة ابتديت أبقى مبهورة بالكلام اللي كنت بسمعه في الوعظات وفي الخدمة. فعلا ده كلام الله، لماذا كانوا يعني أنا تعجبت لحاجة أول مرة، ليه كنا محرومين، ليه يقولوا الناس دول مش ما يعرفوش طريق ربنا، والكلام اللي أنا كنت بسمعه بيدخل جوه الأعماق ويشبع الروح ويشبع القلب. هل معقولة الناس دول اللي احنا بنقول عليهم نحكم عليهم بالنار ان هما بيقولوا الكلام حلو ده كله يبقى ما يعرفوش ربنا، بعد اللي بسمعه ده كله يبقوا ما يعرفوش ربنا؟ فبقيت اتساءل، وكل ما بتساءل بمشي خطوة اكتر وبروح احضر الكنيسة اكتر، بلاقي نفسي يعني نفسي اسيب كل الدنيا وما فيها واي موعد يكون عندي، بس ما فوتش خدمة في الكنيسة وما فوتش وعظة اسمعها، لان كان ده زي خبز الحياة بالنسبة لي. وشخصيا يعني كعمل شخصي لي ابتديت اقرأ في الكتاب المقدس من بداية عهد الجديد، كله سلاسة وكله يعني كلام نقدر نفهمه ونستوعبه. واكتر نقطة مهمة يعني تشدنا ان فيه كل القداسة والكلام اللي فيه ليس فيه تناقض. فأولا كل القداسة لما نقرأ ونتعرف عن شخص السيد المسيح، يعني مفيش حاجة تخليني أنا شخصيا، مفيش حاجة كانت تخليني أنا شخصيا أشك أو أبتدي فعلا دي القداسة. الله، أمال ليه إحنا كنا نسمع كل البشاهات دي وكل الكلام اللي كانوا بيرضعوهن من بدء وإحنا صغيرين في الحليب اللي بيدهونا بيرضعونا الكلام ده، لماذا كنا نسمع كل ده؟ منين كانوا يجيبوا الكلام ده والحقيقة الموجودة؟ منين كمان اللي أنا دايما بقوله كانوا يقولوا إنه الكتاب المقدس مزور؟ هل انه موجود كل القداسة دي هو تزوير هو ده التزوير؟ مش معقول.
حتى جميلة.
يعني حتى اللي يحب يزورها بالتأكيد حيشيل القداسة ويحط حاجة تانية ما فيهاش القداسة دي كلها عشان يبقى زور الاصل، لكن القداسة موجودة اذا لم يوجد تزوير. ده تفسيري انا وده كان تفكير رائع. كل تردداتي على الكنيسة، كل تردداتي في الكنيسة كان بتخليني أتقدم خطوة أكتر، لكن مش عارفة أخذ قرار. لكن عارفة نفسي أني أنا متعلقة جدا جدا بالكنيسة وبالمكان وأني أحب أعرف أكتر. ممكن كانت تحصل لي أني أنا يصير خطوة ورا وبعدين أرجع أتقدم السرعات. مش عاوز أدخل في تفاصيل كتير لأني أنا عارفة الوقت محدود، لكن عاوز أوصل لنقطة البداية الحقيقية. أني أنا في مرة فرحانة بالحياة اللي أنا ابتديت أدقها، فرحانة بكل حاجة بحسها في الكنيسة وفي الخدمة وفي الصلاة مع ناس اللي أنا تعرفت عليهم، لكن كنت عاوزة أخد يعني قرار شخصي معايا أنا مع نفسي مع قلبي يقين من غير تدخل أي شخص يكون موجود جنبي.
جميل.
فطلبت مرة في صلاتي أنه ربنا يهيني وفعلا يوريني أني أنا هو ده الطريق فعلا، يديني إشارة، يديني نعمة روح القدس، يشير لي على ان انا فعلا هو ده الطريق اللي مفرحني، هو ده الطريق الحقيقي. فصليت، وبعد ما صليت رجعت اقرا في الكتاب المقدس، وكنت اريد قبل كده عن صلب سيد المسيح، لكن في الفتره دي بالذات قريت تاني عن صلب سيد المسيح، ولقيت ابتديت استوعب واستطعم اكثر واحس واشعر اكثر. ده حصل لي في اللحظه دي، انه سيد المسيح اللي حكموه بشر خطا مليانين خطايا، سيد المسيح النقي قدوس قديس في كل حاجة، التوب بتاع البرفكشن، اللي حواليه اللي بيحكموه هم مليانين عيوب ومليانين حاجات كتير يعني ما يقدروش يتخلصوا منها، ورغم ذلك هم اللي مسكين وهم اللي بيحكموه وهم اللي بيودوه على الصليب ويطلبوا موته.
اختبار رائع فعلا.
فلما قريت اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ما يفعلون، هنا أنا ابتديت أبكي وقلبي ينكسر، وما أقدرش أوصف بكل كلمات ولا بكل العبارات اللي كان حصل لي في الوقت ده، فقط أني أنا كنت ببكي جدا جدا جدا، لأني أنا شفت فعلا المحبة الحقيقية، المحبة اللي لا تطلب، لا تطالب بأي مقابل. فعلا الضعف ليس في السماح، لكن القوة هي في السماح. البردون هو القوة. يعني لو سيد المسيح حب يرد على كل اللي كانوا بيأذوه في ذاك الوقت، كان يبقى الند بالند، أو كان يقدر يأذيهم أكثر، لكن هو
شيء رائع جدا
على الصليب.
شيء رائع يا أختي.
هذه العبارات قال هذه العبارات.
شكرا أختي الحبيبة. فعلا
شكرا.
فعلا الرب يباركك. اختبار رائع جدا، وهنسمع تعليق أبونا في عجالة عن هذا الاختبار الرائع. تفضل.
أمين أمين. الحقيقة دي عينة جديدة برضو من العينات بتاعة التعامل وتأثير القدوة والمثل العليا أمام الإنسان، حياة الراهبات في محبتهم وفي نعمل. المشاهد في الحتة دي، أنا مش عايز يعني عايز أعلق حتة صغيرة على الجزائر أيضا تقبل المسيح. الجزائر ما كانش فيها ولا واحد يتبع المسيح، كانوا صفوا قتلوا كل المسيحيين في شمال أفريقيا، لكن الجزائر النهاردة بحسب الإحصائية التي أعلنت يوم 12-12 سنة 2000 على الجزيرة نت من الشيخ أحمد القطعاني الداعية الكبير، وضع إحصائية رائعة جدا أن 10,000 جزائري يعتنقون المسيحية ويقبلون المسيح سنويا، وهناك أيضا 45,000 مغربي يقبلون المسيح سنويا، والإجمالي قاله الشيخ أحمد القطعاني 6 مليون مسلم في أفريقيا كلها يقبلون السيد المسيح سنويا. فأنا سعيد جدا أن عينات من كل هذه البلاد، مغاربة وجزائريين ومصريين ومن كل مكان يقبلون المسيح. وقال أيضا الشيخ سيد القطعاوي الشيخ أحمد القطعاني أن هناك 50,000 سعودي في السعودية قبلوا المسيح. هذا كلام موجود على الجزيرة نت في يوم 12-12 سنة 2000. فأي واحد، وبعدين ده كان سنة 2000، شوف فرق 5 سنين حصل إيه. فأنا بنشكر ربنا من أجل مش امتداد المسيحية، ما تهمنيش قلت لكم المسيحية 60 مرة، أنا يهمني اتباع شخص المسيح المخلص والفادي في كل هذه البلاد. فده شيء رائع. الثلاث حاجات واضحين في حياة الأخت ديت: تأثير الكنيسة والآخرين، قراءة الكتاب المقدس والتأثير به، الصلاة لما فتحت قلبها للمسيح وقالت له أنا فعلا، لما شافت الحب الكبير بتاع المسيح على الصليب اغفر لهم يا أبتاه، فهنيئا لك وألف مبروك عليك الخلاص مجددا. أمين
أمين أمين. شكرا أتصابونا. شكرا أختي الحبيبة، مبروك عليك الخلاص. دلوقتي هنخش على موضوع الحلقة وبسؤال: هل الأمانة من ثمار النعمة؟ فده قدس أبونا هيرد عليها ويشوف ونشوف إيه هي ثمار النعمة مرة تانية وإذا كانت الأمانة جزء منها. فضل قدس أبونا.
ثمار النعمة الإلهية التي توهب مجانا لكل إنسان يطلبها كائنا من كان، مسيحي، مسلم، درزي، يهودي، ملحد، مهما كان الإنسان يطلب نعمة الله تنسكب في أحشائه. ومن ثمار النعمة الأمانة، احنا قلنا السلام والمحبة وأيضا الأمانة. عايزين نعرف الأول مفهوم الأمانة يعني ايه؟ يعني ايه الأمانة؟ الأمانة تعني واحد الصدق وعدم الكذب، الصدق وعدم الكذب، وتعني أيضا الذمة وعدم السرقة أو النهب، وتعني كذلك الأمانة أمانة في القول، الصراحة وعدم المكر أو الخبث. فيبقى إنسان أمين يعني إنسان صادق ما بيكذبش، إنسان عنده ذمة ما بيسرقش، إنسان صريح ما عندوش مكر ولف ودوران. ولها أيضا مفهوم آخر وهو الحق وعدم الغش أو التزوير. ومفهوم ثالث خامس الوضوح وعدم التلون أو الرياء، أمانة. ومفهوم سادس النزاهة وعدم الخداع أو اللف والدوران. وسابعا الأمانة معناها الوفاء وعدم الخيانة أو اللعب في الخفاء. دي الأمانة اللي بيتكلم عنها المسيح واللي هي ثمرة من ثمار نعمة الله في حياة الإنسان. طب هل الأمانة حتمية في المسيحية ولا إيه؟ طبعا حتمية لسبب، لأن الله نفسه في المسيحية أمين. في سفر التثنية يقول إله أمانة لا جورى فيه، يعني لا ظلم فيه، إله أمانة أمين. وفي كولوسي إصحاح 3 وعدد 9 يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض، وصية بعدم الكذب في المسيحية، لا تكذبوا. وفي خروج إصحاح 20 وآية 15 يقول من ضمن الوصايا الإلهية العشرة لا تسرق. وفي رسالة بطرس الأولى إصحاح 2 وعدد 1 اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. اطرح الخبث والمكر، ما يمشيش مع المسيحية. إنسان اللي أخذ المسيح في حياته ما يبقاش من هذا الصنف. وفي مزمور 34 آية 13 يقول صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. ما فيش غش، صون شفتيك عن التكلم بالغش. وفي متى إصحاح 23 وآية 13 إلى 28 يقول ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما نظيفا، والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطافا وضعارة. أيها الأعمى نق أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. يرجع يقول ويل لكم أيها المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. عدم أمانة رياء. المسيح بينبه على عدم على الأمانة بأن الإنسان ما يبقاش عنده رياء. وفي رسالة تيتوس الأولى آية 10 يقول يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول. خداع. الذي يجب سد أفواههم فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. الإيمان والأمانة صنوان. ثم في تيتوس تيموثاوس الثانية صح 3:1-4 يقول: في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، خائنين، محبين للذات دون محبة الله. دي كلها وصايا عن الأمانة في كل صورها. الإنسان اللي قبل المسيح في حياته يعيش كما عاش المسيح، وجد أمينا، أمين في كل شيء. فهل أخذت المسيح في حياتك لتعيش بالأمانة؟ ولا في حياتك كذب وخداع ورياء وغش وسرقة ونهب وخيانة؟ إيه بالظبط؟ إيه بالظبط؟ عايزين نعيش الحياة اللي تظهر ثمر الروح فينا. تقول ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان أو أمانة، وداعة وتعفف. أمانة. الإنسان الأمين إنسان صادق، في كريديبيليتي في حياته.
نعم.
موضوع ثقة.
نعم.
موضوع ثقة. يبقى إذن المسيحية وتعاليم المسيح تعلم الإنسان يكون أمين في حياته.
نعم.
صادق في حياته.
نعم.
مثل أعلى في هذه مأمون الجانب. مأمون الجانب.
نعم.
تدخلوا بيتك مطمئن. ليه؟ لأنه أمين، حيطلني أمين لك. ما يقدرش يخونك إذا كان ماشي مع المسيح صح. وإن كان في مسيحيين فيهم الحرامي والخائن وإلى آخره، ده مش ماشي بالمسيحية. أنا فاكر في أيام محمد علي باشا، والتاريخ يذكر، قامت فتنة ضد المسيحيين، وبعدين تقدم، كان في واحد في الحكومة كان كبير قوي وله مركز كبير موثوق فيه، فراح لمحمد علي باشا قال له: شوف، يعني أنا أتمنى إن ما حدش يثيرك ضد المسيحيين قبل ما تعمل حاجة صغيرة. قال له إيه؟ قال له: عندك قوائم السجون في طول البلاد وعرضها، سجون. قال له: لو لقيت واحد مسيحي في سجن من هذه السجون يبقى المسيحيين خونة. كانش مصدق محمد علي باشا، دور وبحث وسأل في إدارة السجون: في مسيحي مسجون؟ قالوا له: لا. بطلت الإشاعة والفتنة. طب أقول لك حاجة تانية، كان وزارة المالية على ممر السنين والأعوام إلى أن قامت ثورة العسكر سنة 52، كان كل اللي في وزارة المالية صيارفة كلهم مسيحيين.
لا.
ليه؟ الأمانة.
لا.
من بعد ما جت ثورة العسكر الإخوانجية اللي فيها قال السادات في مؤتمر الجامعة العربية في السعودية أن بعد 20 سنة مش هيفضل من النصارى في مصر إلا مساحي الجزم، وها نحن نعيش وهو مسكين راح عند حبيبه. بعد ما جت ثورة العسكر ابتدوا يعملوا الصيارفة من أصحاب قلة الذمة، فخربت مصر. المسيح الحقيقي إنسان أمين صادق، لا يسرق، وفي، لا يخون. طب ننقل بقى للناحية الثانية، هل يا ترى الإسلام وتعاليمه تحض على الأمانة؟ طبعا لأول وهلة يقول لك: لا، لازم 100%. ما طبعا الإسلام ده دين الكمال زي ما يحطش على الأمانة. طب حلو، احنا بنقول إله المسيحية إله أمين صح؟
نعم.
إله الأمانة لا جور فيه. طيب إله الإسلام، الله انت هتلخبطونا ليه؟ هو مش الله واحد؟ إله المسيحية وإله الإسلام، إيه الإله المسيحية وإيه إله الإسلام؟ آسف مش واحد.
نعم
آسف. إله المسيحية إله أمانة لا جور فيه، إله المسيحية إله الحب وسلام، إله اللي بيعبدوه بتوع الإسلام. تعال شوف بقى، أنا مش بهاجم، أنا بطرح الأمور على بساط البحث، مجرد حوار اسمه حوار الحق، نتحاور.
نعم.
بص سورة آل عمران آية 54 تقول إيه عن ربنا اللي المفروض أنه يكون أمين وصادق ووفي والآخر. لك مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مش مكر بس، لا ده أجدع مكار. إله الإسلام ده إله المسيحية مكر، إله أمانة لا جور فيه.
نعم.
وفي سورة الرعد آية 42 وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. يا نهار ابيض بقى ربنا بتاع المكر جميعه. ايوه حدش يقدر يغلبه. والمعجم الوسيط الجزء الثاني صفحه 881 يقول المكر يعني الخداع، وفي تفسير القرطبي للمكر يقول المكر هو الحيلة في مخالفة الاستقامة، وأصله الفتل. عارف اللي بيفتل الحبل؟
نعم.
الفتل يعني عدم الاستقامة، فالماكر يفتل عن الاستقامة أي يصرف عنها. تفسير سورة الأنعام 123. على طب والله بتاع مكر يبقى ربنا بيفتل، حاجة غريبة. طب تاني صفة في إله الإسلام يقول لك في سورة النساء آية 142 إن المنافقين يخادعون الله. ناس وحشين قوي يخادعون الله تقولش كده، والله خادعهم. الواحد يقول الخداع حلو ولا وحش؟ الله خادعهم. تقول لي ما تفسرش على مزاجك يا جسيس، اسمع كلام التفسير القرطبي. اتفضل. يقول ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قال يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنيا، بعدين يخدعهم ثم يسلبهم ذلك النور فجأة فيطفئه فيقومون في ظلماتهم ويضرب بينهم بالصور. شفت ربنا بيخدع الناس، يمشيهم حلو حلو بعدين فجأة بم يجي قطع عليهم النور البلدية. هل هو ده الإله الحقيقي بتاع الخداع بتاع المكر؟ صعب شوية، صعب ان احنا نشوف اله تتمثل فيه الصفات الايجابية ان احنا نشوفه راجل مخادع ومكار وبتاع. سب ايه للبشر، ارحمنا ربنا. انا بتكلم الكلام ده عشان حد يرد علي يقول لي لا انت غلطان الصح مش كده. ردوا علينا وكلمونا، احنا بنتناقش مش بنتخانق، كلمونا. ثانيا محمد بيقولوا عليه كتير قوي اوصاف جديرة قوي، يقولوا عليه الامين إني لكم رسول أمين، ولو إنك على خلق عظيم، ويقول إنما بعثت بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حلو؟ طيب عايزين نفهم بقى التصرفات بتاع الأسوة الحسنة والحاجات دي كلها فيما يأتي. سورة آل عمران 28 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني إيه تتقوا منهم تقاه؟ طبعا بنرجع للتفاسير، يقول لك إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري: إنا لنبش في وجوه الأقوام وقلوبنا تلعنهم. تقية باللسان، كلام صعب كبير. طيب والخداع، والخداع: إن الحرب خدعة. والغزالي يقول إيه؟ يمكن أن يكذب الرجل في الحرب، دي كتاب إحياء علوم الدين، قال رسول الله: يمكن أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة، أو يكذب بين اثنين فيصلح بينهما، أو يكذب على امرأته ليرضيها، يقول لك كلمتين ترضيهم بالباطل. صعبة، مبادئ صعبة، صدقوني مبادئ صعبة. ده ولا واحدة ست في بيتها مسلمة هتأمن لجوزها، يقول لها أنا كنت في الشارع، تقول له أنا عارفة برضه أنت بتكذب، أنت كنت في الغرب. مبادئ صعبة. طب مبدأ تاني: عدم الأمانة في السرقة والنهب. إزاي؟ الغنائم، الأسلاب، السبايا في الحروب، مش كل ديت؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. المكر والخبز في السيرة النبوية، لما في الهجرة النبي لما كان هيهاجر، فعشان خاطر يتخابس على أهل قريش عمل إيه؟ قال له علي، قال له نعم، قال له يا ابني أنت ابن عمي وتفدي أخوك، قال له تنام بدالي في السرير وتتغطى. ولما اطلع قام اهل قريش يجوا يلاقوني نايم، طب ما انت بتعرض حياته للقتل كده، يقول لك مش مشكله بس انا اخلص بجلدي، انفض بجلدي بس. الخبث والمكر يا حبايب، الغش والتزوير، غش والتزوير. في غزوه احد قال لهم ان الله سيرسل لنا 3000 من الملائكه، واللي حصل في غزوه احد انهزموا ومات حمزه عمه، وهو انضرب لما فقد فكه وجبهته واسنانه.
نعم.
وكان حيموت. قال طب روح فين الملائكة؟ كلام. التلون والرياء، المسالمة في مكة والحرب في المدينة، الناسخ والمنسوخ، الخداع واللف والدوران. الله يقول كده في كنز العمال، قال رسول الله: اللهم طهر قلبي من النفاق. الله، طب لو ما كانش عنده نفاق كان يصليها ليه؟ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الاعتراف، والاعتراف
سيد الأدلة،
سيد الأدلة.
نعم.
ثم الخيانة واللعب في الخفاء وعدم الوفاء. لما راح زار زيد بن حارثة وشاف مراته لهفها منه، ولما لقى ان دحية الكلبي اخذ بنت جميلة صفية بنت حيي لهفها منه، ولما لقى ثابت ابن قيس وكلهم من الصحابة، ثابت ابن قيس خد بنت حلوة لهفها منها، قال طب ده مفيش امانة، وكل ما يشوف واحدة ويعوزها يدوها له. ربنا يرحم. هل هذه الأمانة التي تجدونها في الإسلام أحبائي؟ إله الأمانة لا جور فيه. قل له يا رب يديني لن أتبعك أيها يا مصدر كل أمانة، أريد أن أعيش بالأمانة معك. أمين.
أمين. شكرا يا أتسابونا. أدمن لو سمحتي، إحنا عندنا يدوب 12 دقيقة، فياريت نضغط أكبر عدد ممكن من الأسئلة في صلب الموضوع. اتفضلي حضرتك. يا ترى سمعنا؟
شكرا جزيلا احمد، وتفضل خير وفي ايجيبت معك المايك.
اهلا وسهلا.
السلام رب المجد معكم. اشكرك يا وتسابونا، واسمح لي اقبل ايديك.
شكرا.
واشكر استاذ احمد، وربنا يبارك تعب محبتكم على المجهود الكبير، وربنا يعطي الثمار كثيره للروح 30 و60 و100، ومبروك لخلاص للاخت المباركة اللي نالت الخلاص في المسيح. كتير ما أتسابونا أحبائنا المسلمين بيذكروا أسئلة بهذا الموضوع، وأحد الأسئلة اللي وردت من الأخوة المسلمين الأحباء بيقول إن الإسلام بيعاقب على الكذب، وبيقول إن في سورة آل عمران الفقرة 61 لعنة الله على الكاذبين، وأيضا في سورة البقرة عذاب أليم بما يكذبون. فهم بيقولوا إن إن فعلا الإسلام بينادي بعقاب الكاذب، وده يعني زي ما يكون أفضل في نظرهم يعني من تعليم المسيحية. إيه رأي تعليق قدسك على هذا؟
أشكرك
وشكرا ومحبة
أشكرك. ده كلام بيتقال صحيح، لكن الرد، هل محمد يناقض نفسه؟ إذا كان بيقول لعنة الله على الكاذبين، إزاي هو يسمح للإنسان أن يكذب في الحرب وفي الصلح وعلى امرأته؟ هل عايز يجلب عليهم اللعنة ولا الموضوع فيها قولان؟ ده رد بسيط.
طب أتسابونا، لو الواحد مثلا مرات سألت له أتحبني وهيقول لها إيه يعني؟ لو ما بيحبهاش هي لازم يداري أموره،
لازم يداري أموره بكل أسف شديد. لا أنا أقول بقى ما يداريش الغلط بغلط، لا يحاول إن هو يحبها.
أمين.
يحاول إن هو يحبها.
أمين. السؤال اللي بعديه لو سمحت، عندنا بالضبط 10 دقايق، فضل.
شكرا احمد. حاضر اسكرديرا، تفضلي معك المايك.
يعني يسمع قلبكم كده اللي بيحب الناس دول وفعلا هما يتمتعوا بكل اللي ابونا بيقولوا لنا. ابونا عندي سؤال هنا بيقول المسلمين يعني دايما بيتهمونا ان احنا مش فاهمين لفظ ماكر، وانه ليس بالمعنى القبيح ولكن ماكر بمعنى الحكمه، ان الله حكيم. يعني
انقطاع ولا خلصت كلام؟
السؤال هل ماكر تعني حكمة، وهل نحن نسيء ترجمتها وفهمها؟
أي كويس. ده سؤال جميل قوي، لأنه ما بيقولوا أن المكر هو الحكمة يعني. نعم. طيب لما بيقارن نفسه بمكر الماكرين، مكروا ومكر الله. القرينة المكر اللي هو الخبز.
نعم.
ومكر الله. طب اذا كان فعلا هي معناها الحكمه، هو النبي محمد ما كانش يعرف مفردات اللغه؟
نعم.
ان الحكمه غير المكر.
نعم.
طب ليه ما قالش مكروا وتصرف الله بحكمه والله خير الحكماء؟
نعم.
مش كتبقى اجدع؟ لكن القرينه بتقول مكر الناس ومكر الله، اذا الصنف واحد والمنبع واحد. نعم. فما يقدروش ان هم يتحللوا بهذا الكلام او يتبرأوا.
نعم. فضل. في اخر سوره التين يقول اليس الله باحكم الحاكمين، اذا فهي موجوده، المرادف موجود.
عارف الحكم.
نعم.
طب اشمعنى يجيب المكر؟
نعم.
هي كله ماشي.
نعم. نعم. السؤال اللي بعديه وعندنا 8 دقائق، اتفضلي.
شكرا جزيلا. فرحه اتفضلي معاكي المايك.
شكرا جزيلا. الحقيقه انا عندي سؤال.
فضل.
في حاجه اسمها كذب ابيض. والكذب الابيض معروف انه ما بيضرش حد،
بينفع في يوم الاسود.
طب يعني الست لو كذبت على جوزها او الراجل كذب على مراته، ده بيعمل مصالحه بين الزوج والزوجه، يعني بالعكس هيخلي فيه وئام في البيت، ويعني على الاقل الزوج يعني هتفادى كثير من المشاكل اللي ممكن تعملها مراته لو قال لها الصراحه. اتفضلي معاكي مايك.
شكرا جزيلا. برضو منطق يعني، ما فيش أبدا أي مانع، وإحنا بنناقش برضو المنطق بالمنطق والحجة بالحجة.
نعم.
مش كده برضو؟
نعم.
ما هو مفهوم الكذب؟ على رأي القرطبي قال الكذب هو الفتل. الفتل يعني لي الحقيقة.
نعم.
صح؟ فسواء كان كذب أبيض فهو لي، ولو كان كذب أسود فهو لي. إذن العملية اللي أو إخفاء الحقيقة هي القضية، مش التحليل إنه أبيض وأسود، كله أسود وغامق السواد.
لا.
بس هم بيسموه أبيض عشان يبقى تخدير للضمير، ولكن ليس هو الحقيقة، هو لي وفتل الحقيقة وإخفاءها، وده ما بيبقاش إلا خطية. وعلى فكرة، على فكرة، سواء كان كذب أبيض أو كذب أبيض أبيض، لو كان كذب أبيض بينتج منه نتيجة. لو الزوج عرف إن مراته كذبت عليه كذبة بيضة واكتشف إنها كذبت عليه، ولو الست اكتشفت إن جوزها بيضحك عليها، يعني كان بيخونها وغاب وبعدين رجع في الليل متأخر، تغربت ليه؟ لا مش حصل لي مشكلة، ده ناس طلعوا علي وكانوا حيقتلوني ولولاش ربنا ستر وطلعت، وبعدين تكتشف ان لا ناس طلعوا ولا كان حيقتلوه ولا اي حاجة، واكتشف ان هي عرفت انه كان عند واحدة تانية. انت كذبت عليها كذبة بيضة حلوة جميلة، احنا حبايب ولا يهمك، مش مشكلة. الكلام ده حاجة اسمها كده بيفقد المصداقية بتاعته.
نعم.
اللي بيقولوا عليه الأجانب الكريديبيليتي.
نعم.
بيفقد المصداقية.
نعم.
بعد كده يجي يتكلم تقول له اطلع من الدار، أنا طب ما أنت المرة اللي فاتت قلت لي كده. بتشيع جو من عدم الثقة. نعم. والأمانة في قلب البيت. يا ناس فوقه كذب أبيض إيه وكذب أسود إيه؟ ما أسود الكذب في كل ألوانه. بلاش تمويه، بلاش تمويه، دوروا على المصداقية، دوروا على الأمانة، دوروا على الصدق، دوروا على الاحترام. الإنسان اللي بيخاف ربنا واللي في قلبه روح الله إنسان أمين بطبعه، أو يأخذ هذا الطبع الجديد من الله.
تفضل. من كتاب الحيوان للجاحظ: كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. الحية بتقول للإنسان. اتفضل يا أدمن السؤال الثاني لو سمحتي. اتفضلي حضرتك.
حاضر. طب بعد إذنك إيجيبشن وابن البركة سلطان، علشان معانا الحلقة دي كمان ونحب إن إحنا نسمع مشاركته عشان ما فيش وقت. اتفضل يا سلطان، معاك المايك.
أهلا وسهلا.
مرحبا يا سلطان باشا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. قلتم
حقيقة الأمر فأنا سمعت محاضرتك أيها العزيز الأب زكريا.
أيوة.
السلام على من اتبع الهدى.
طب ليه بتحرم نفسك يا ابني من الهدى يا حبيبي؟
أوليست الحرب خدعة؟ فهل يمكن الإدلاء بأسرار الحرب بسذاجة تحت اسم الأمانة؟ ألا ينبغي الكذب فعلا كأحد أساليب الحرب؟ أنتظر جوابا، ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
شكرا جزيلا يا فضيلة الشيخ، واحنا سعداء لوجودك معنا وسعداء بطرحك هذا السؤال الجميل والرائع. وبس لي تعليق صغير قبل ما جاوب على سلام على من اتبع الهدى. تقصد مين اللي اتبع الهدى؟ طب وتحرم ليه قطاع كبير من أحبائنا المسلمين من سلامك يا ابني؟
نعم.
ليه؟ نحن الذين اتبعنا الهدى لأننا نتبع إنجيل المسيح واللي قال عنه نبيك: قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه. فإحنا الذين نتبع الأهدى، فليه تحرم أخواننا المسلمين كلهم من سلامك وتحرم نفسك كمان من هذا السلام؟
نعم.
ونتمنى من الجميع أن يتبعوا الهدى ليحل عليهم سلامك.
نعم.
سلامك. أمين. وإجابتي على هذا السؤال عزيزي الفاضل، أولا يعني سؤال بالبلدي كده بيقول الحرب خدعة. طيب لو شلنا الخدعة يبقى اللي في الحرب يقدروا يدلوا بأسرار الحرب بسذاجة ويبقى دي الحرب وتبقى تنفع؟ إذن لزوم الشيء ولزومه.
نعم.
الحرب لزومه الخداع.
نعم.
وده رأي سليم حلو كويس، منطق برضه.
نعم.
لكن أحب أقول لك المنطق المسيحي الذي يرضي المسيح. أولا الفضائل كل لا يتجزأ. الفضائل كل لا يتجزأ. فيش واحد يبقى محب وفي نفس الوقت في الحرب، فيش واحد يبقى عنده سلام وفي نفس الوقت يقاتل، فيش واحد عنده أمانة وفي نفس الوقت يخدع ويكذب. الفضائل كل لا تتجزأ، دي واحد. فالأمانة مرتبطة بالمحبة والسلام. طب إذا كانت الحرب خارجة عن نطاق هذه الفضائل يبقى نحطم الفضائل لنقيم الحرب، ولا نحطم الحرب لنقيم الفضائل؟ فاهم؟ فاهم؟ الحرب لا تتفق مع كل المثل العليا والمبادئ الفاضلة، حرب. طيب نغير بقى ناموس الفضائل ونخليها تمشي في الحرب. الأفضل إن احنا نبطل حرب ونمشي في السلام، وهذه حاجة العالم اليوم وحاجة الإسلام وحاجة الإرهابيين. عيشوا في السلام وسلام الله يملأ قلوبكم، فتعيش في الحب والأمانة وفي كل طريق صالح. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقات قادمة. تفضل عزيزي.
شكرا وتسبونا. شكرا عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع. الضرورات لا تبيح المحظورات، الضرورات تعففنا عن المحظورات. اسمع، الأمانة العلمية تستوجب حتى في التفسير والرد على الأسئلة ليس مجرد الدفاع، لكن تكون أمين وتعرض الرأي والرأي الآخر. عندما تقول أن المسيح لا يمكن أن يكون إله لأنه يبول ويغوط ويأكل ويمشي في الأسواق، أين هو الآن؟ أنت تقول أنه في السماء، نعم هو في السماء. أنت تقول أنه حي، نعم هو حي، لكن تقول أنه في الجسد أيضا، وأنا أقول لك نعم. ما تقول؟ لكن أين يبول ويغوط، وأين الله من مكان البول والإغاثة؟ رد على هذا السؤال بأمانة علمية، حاورنا، جاوبنا، واستفسر مننا. رد، ابعت لنا أسئلة وإحنا هنرد عليك. عايز كتاب مقدس هنبعتها لك. عايز تعرف إيه اللي بيحصل، الويب سايت، المعلومات اللي خدتها، الشواهد، خش على الويب سايت بتاعنا www.حوارالحق.com. إحنا بنحبك ومش بنحاول نحرجك، بالعكس إحنا بنحاول نوريك الحقيقة، بنوريك الحقيقة بمحبة. شكرا أتسابونا على الموضوع الشيق. أشكركم أعزائي الموجودين معنا، أشكركم على حسن استماعكم، وأشكركم على المحاورة البناءة المبنية على حوار صادق وفعال. سلام المسيح لكم، وإلى لقاء. سلام.